كشفت القوات المسلحة اليمنية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للكيان الصهيوني تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة عليها. وحذرت القوات المسلحة كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عملياتها. كما أكدت استمرار الحصار البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه حتى وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان. أعلنت كتائب القسام استهدافها موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نتسارين بطائرة زواري المسيرة. وفي عملية مشتركة مع علوية صلاح الدين قصفت الكتائب محور نتسارين بصاروخين من نوع 107. وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى. وفي وقت سابق أعلنت كتائب شهداء الأقصى إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع شرقي غزة. وكان سرايا القدس قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي التفاح شرقي مدينة غزة وفي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. إلى ذلك نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إلى جانب عشرات المصابين في قصف من مسيرات إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء بينهم سيدتان من ركام منازل تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 شهرا اقترب فصل الشتاء للمرة الثانية خلال هذا العدوان ليزيد معاناة الأهالي فوق معاناتهم وسيجعلهم ينتظرون بردا قارسا ينخر أجسادهم التي أنهكها النزوح والجوع وسط نقص كبير بل والانعدام لكل مقومات الحياة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شتاء ثانيا أشد قسوة وصعوبة عن سابقه يعيشه سكان قطاع غزة بعد أن أنهكهم النزوح والجوع وحرب الإبادة الجماعية التي تشن عليهم منذ 394 يوما. مئات آلاف النازحين والمتكرر نزوحهم في القطاع غالبيتهم تؤويهم خيام ممزقة أو مهترئة يجتهدون لتقويتها وتغطيتها بالنايلون علها تحميهم من شدة البرد والرياح ومياه الأمطار رغم عدم توفر المواد اللازمة لذلك أو غلاء أسعارها. جوانب مؤلمة من مأساة النازحين تظهر مع كل عاصفة قد تقتلع ملاذهم الأخير، أما البرد الشديد فيزيد من أمراضهم سوءا وبخاصة الأطفال وكبار السن، هذا في ظل النقص الحاد في جميع أصناف الأدوية خاصة المضادات الحيوية وأدوية علاج الإنفلونزا. وفضلا عن مواجهة سكان غزة ونازحيها الموت الوشيك بسبب المرض والجوع وانعدام الأمن والمواد الأساسية اللازمة لإنقاذ الحياة، ها هو الاحتلال يلجأ بين الحين والآخر للقضاء نهائيا على الفلسطينيين والنازحين وجلهم من الأطفال والنساء، ووسيلته في ذلك حرق خيامهم. ومن التأذي من حرارة شمس الصيف إلى كثرة النزوح وإعادة فك وتركيب الخيام وصولا إلى المعاناة التي يسببها الشتاء والبرد، مأساة واحدة يعيشها النازحون المنتشرون في مناطق واسعة ممتلئة بالخيام من وسط القطاع حتى جنوبه تخترقها شظايا صواريخ الاحتلال خلال عشرات المجازر التي يرتكبها، حتى في مناطق يصفها عبثا بالإنسانية، وكل ذلك والعالم ما زال يتفرج.
أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لم تشن حربا ولم تحرض أي دولة عليها، لكن الولايات المتحدة هي من يشعل نيران النزاعات في العالم. واتهم الرئيس مسعود بازشكيان كيان الاحتلال بالتحريض على الحرب عبر اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، مشيرا إلى تعمده تكثيف جرائمه وتوسيع نطاق عدوانه إلى لبنان رغم التزام طهران بسياسة ضبط النفس. وانتقد بازشكيان مواقف واشنطن وحلفائها الأوروبيين لاستخدامهم حق النقض لإجهاض مشاريع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، مستنكرا سلوك أدعياء حقوق الإنسان أمام مجازر الاحتلال بحق الأبرياء في غزة ولبنان. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات. اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتشارين بمسيرة زواري وتدك آلياته في المسيرات. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من شكوت تعاسة وهموما ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، متابعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله. حياكم الله أعزائي الكرام، وها هي أيدينا نمدها لحضراتكم ترحيبا وحفاوة، أملنا أن تقضوا بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات وتقبلوا منا أعذب وأرق التحايا. أهلا بالأحباب، أهلا بالأعزاء، أهلا بالمتابعين الكرام، حياكم الله أعزائي. موضوع حديثنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة هو فتياتنا والمشاركة السياسية. نستقبل مداخلاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي كالآتي: مكرر 201-37-62 ومكرر 201-37-68 ومكرر 201-38-48 ورقم العاصمة طهران مكرر 098-21 والرقم الواتسابي هو 098-9-37-94-21-31 وموقعنا على الشبكة العنكبوتية هو موقع إذاعة طهران العربية طبعا arabicradio.ir، وعبر التليغرام عنواننا هو @arabicradio_ir. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا. لماذا اخترنا موضوع فتياتنا والمشاركة السياسية؟ قبل يومين تحدثت لحضراتكم بأنه يوم 13 من شهر آبان من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية يصادف يوم مقارعة الاستكبار العالمي، وبالميلادي أيضا يصادف 3 نوفمبر من كل عام. ففي التقويم الإيراني سمي هذا اليوم بيوم مقارعة الاستكبار العالمي، ونريد أن نسلط الضوء أحبتنا الكرام على هذا الموضوع بأن فتياتنا، شبابنا، نساءنا كيف بإمكانهم أن يشاركوا في العملية السياسية وكيف بإمكانهم أن يكونوا مؤثرين في هذا المجال. أما أكيد أنتم استمعتم إلى سبب تسمية هذا اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية، لكن في الإعادة إفادة كما يقال، ففي سنة 1980 أو سنة 1358 من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية هناك مجموعة من الطلبة الإيرانيين يحتلوا السفارة الأمريكية، وحين دخولهم إلى السفارة هناك يعثرون على وثائق ومستندات للتجسس وخيانية عجيبة جدا جدا. فكان هذا السبب في بداية قطع الارتباط وبداية يعني تحذير الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية لقضية دخول أمريكا. طبعا هو قبل هذا أيضا كانت لديه مواقف حازمة جدا تجاه أمريكا وإنجلترا والاستكبار العالمي ككل، لكن مع دخولهم إلى السفارة الأمريكية والعثور على هذه الوثائق والمستندات ف يعني أصبح الموضوع لازم التطبيق ولازم بأن يطبق هذا القرار بأن تقطع العلاقة بين أمريكا وإيران. طبعا هناك بعض الرهائن الذين كانوا بيد الطلبة الجامعيين، فهذه هناك تفاصيل أكثر وأكثر بإمكانكم أن يعني تتعرفوا عليها في أوقات أخرى إن شاء الله، لكن أنا فقط أردت أن أعطيكم نبذة ومختصر عن سبب تسمية هذا اليوم في الجمهورية الإسلامية بيوم مقارعة الاستكبار العالمي. الفتاة الإيرانية أحبتنا الأفاضل تمكنت في ظل القيادة الحكيمة للسيد القائد الخامنئي دام عزه من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها التي بذر نواتها الأساسية الإمام الخميني قدس سره الشريف مؤسس الثورة الإسلامية من خلال إيمانه المطلق بأن المرأة هي صانعة الإنسان، وكذلك بفضل توجيهات السيد علي الخامنئي من أنه لا يمكن لأي بلد أن يستغني عن جهود النساء وعطائهن الفذ، وأن البلد إذا أراد إطلاق نهضة حقيقية فعليه تركيز جل اعتماده ونظرتي على الإنسان وطاقاتي، وألا تغفل النساء اللواتي يشكلن نصف الطاقات البشرية. اليوم أحبتي الأفاضل تعد المرأة الإيرانية أما مربية للأجيال وزوجة صالحة ومنبعا للخيرات والفضائل، كما أنها دخلت معترك الساحة العلمية وتولت الإشراف على مراكز إدارية ومؤسساتية وشغلت العديد من المراكز الاجتماعية والثقافية، كما تولت مناصب حكومية في الدولة، وهذا ما شهدناه في الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها. اليوم ما نرصده من بعض الفتيات الإيرانيات في التجمعات لا تمثلن إلا نسبة ضئيلة مقارنة بالنساء الإيرانيات الواعيات. المرأة الإيرانية بلغت من الوعي درجة لا يمكن التأثير عليها، هذا كله بفضل ما قامت وتقوم به إيران من خلال بث الوعي وإقامة مؤسسات ومراكز أنشطة خاصة بالمرأة وإفساح المجال لها لتحجز مكانا لها في الساحة الفكرية والثقافية والاجتماعية والرياضية والسياسية. أما الجدير بالذكر هنا هو أن دور المرأة الإيرانية يتجلى على الصعيدين الأسري والمجتمعي. المرأة هي ركيزة الأسرة التي يعتبرها قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله سيد الخامنئي النواة الأصلية للمجتمع، ولكن تكمن المشكلة الأساسية للمجتمع الغربي اليوم في نمط تعاطي العقلية الحاكمة مع الأسرة التي لا تعتبرها نواة أساسية وترى المرأة بمعزل عن الأسرة. لكن على العكس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المرأة الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة، وقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله يعتبر ممارسة المرأة النشاط الاجتماعي خارج المنزل بعدا آخر من أبعاد تجاربها الحياتية، تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي منح منذ 14 قرنا المرأة الحق في ممارسة مثل هذه الأنشطة، في حين لم يقر الغرب بحق المرأة في المشاركة السياسية إلا في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. تابعونا أحبتي الكرام وشاركونا هذه الصحبة حتى نهايتها إن شاء الله، أي حتى الساعة 11 صباحا حسب توقيتنا بطهران، ونتمنى لكم كل الخير.
حياكم الله وحيا ضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة السلام عليكم، وتفضلي، ما هي أهمية مشاركة الفتيات والطالبات في المجالات السياسية برأيك، وكيف يؤثر هذا النشاط على طبعا مستقبلهم الاجتماعي ودورهم في الأسرة؟
السلام عليكم أخت أمينة. بالحقيقة السياسة مش منوطة فقط بالرجل، كمان المرأة مسؤولة. يعني ولما بيقول أي حدا كان مرأة أو رجل ما بدي أتدخل بالسياسة، أنا بدي أكون على الحياد، هي هيدي كمان سياسة. يعني مثل ما أنت لما بتتفاعل وبتشتغل سياسي، يعني بمعنى أنه بتقصد تشتغل وبتحاول تكون تشتغل بالصالح العام، أنه مشان الشأن العام، مشان تسكر ثغرات، مشان تخدم بطاقتك اللي عندك إياها أنت، المجال اللي عندك إياه اللي بتخدم من خلاله، هو هذا كله سياسة. فإذا المرأة فيها تشتغل سياسة حتى هي قاعدة ببيتها. يعني الحمد لله هالأيام بوجود وسائل التواصل وبوجود الأونلاين، مش بالضروري أنه هي تظهر وتترك بيتها إذا هي مش قادرة. إذا قادرة كتير شيء منيح كتير، يعني أنه مهم أنه هي تحط براسها أنه هي بدها تشتغل سياسة، بدها تكون واعية ومدركة لكل شيء، لكل خطوة بتعملها. وهي فعلا فعلا المرأة عندها القدرة، يعني وأثبتت جدارتها المرأة بأنه بكل الميادين أثبتت جدارتها. فطبعا الأولى فالأولى، يعني هي بدها تشوف أول شيء عائلتها وبيتها وولادها بدها تكون كافيتهم، ومن ثم بدها تشتغل أشياء اللي بتقدر عليها، لأنه بالنهاية كله بيعكس على بعضه. يعني إذا قد ما نجحت برا، إذا ما كانت ناجحة بالعائلة، كله كمان هيدا، حتى هيدا نتيجته تنعكس سلبا أو إيجابا حتى على السياسة. يعني كل شيء نحن منتصرفه بده يصب بالخانة السياسية، كله بده يوصل على السياسة بالنهاية. فلهيك بدها تكون محيطة وواعية لدورة، وواعية لمسؤوليتها الشرعية، إذا عندها هي طاقة معينة وجبها أنها تخدم ضمن هالطاقة وضمن الحدود اللي هي قادرة تخدم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية، كنت معنا من بيروت وشكرا على حضورك.
نعم أحبتي الكرام، المرأة الإيرانية أثبتت قدرتها على الوقوف جنبا إلى جنب مع الرجل، وشاركت في الثورة الإسلامية ولاقت ترحيبا منقطع النظير من الرجال، عكس ما حصل لهن إبان الثورة الدستورية في إيران. مشاركة المرأة الإيرانية اتسمت في الثورة الإسلامية وفي هيكل النظام السياسي الذي تمخضت عنه بالريادة والكثافة، حيث تفاعلت بشكل سريع مع التغييرات بسبب مظاهر الحرمان والإضطهاد التي كانت تكابدها في ظل الأنظمة السابقة. هذا الموضوع أحبتنا الكرام لا يمكن نكرانه، بأن الجمهورية الإسلامية أعطت المرأة مكانتها التي أعطاها الإسلام المحمدي الأصيل، حتى في الأدوار السابقة في الحكومات قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نفس النظرة الغربية التي الآن تنظر إلى المرأة بأنها كانت كسلعة كأداة، الآن كانت في ذلك الوقت هذه النظرة موجودة على النساء. لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية، وهذا الشيء أحبتنا الكرام ليس شيئا يعني لقلقة لسان يتحدث عن، هناك إحصائيات، هناك أرقام، هناك أعداد بأنه نسبة مشاركة المرأة، مثلا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي حصلت عليها المرأة في كل عام تزداد هذه الميداليات في مجال الرياضة، هذا في مجال السياسة أيضا، هناك نساء نواب مجلس، هناك مشاركة في الحكومة، هذه الحكومة التي الآن هي موجودة في إيران، حكومة السيد بيزشكيان والحكومات التي سبقتها، أيضا في المجالات الاجتماعية أيضا نرى هناك إحصائيات بأنه نسبة دخول النساء إلى الجامعات خصوصا في هذه السنتين الأخيرتين كانت أعلى من نسبة الذكور، يعني نسبة الإناث كانت أعلى جدا، الإناث 60%، الذكور 40% كان مشاركتهم في المجال الجامعي وإلى آخره. إذن هذا الشيء لا نستطيع أن ننكره. لكن أنا لا أطيل بالكلام معكم أحبتنا الكرام، نستمع إلى نافذة مفتوحة وهي فقرة من فقرات البرنامج، وأعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا. تحاول المرأة الإيرانية اليوم لعب دور بارز في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك استنادا إلى مواد الدستور الإيراني الذي تعتبره المرأة أهم أداة قانونية لحماية وتأمين حقوقها. ويؤكد الدستور على ضرورة المساواة بينها وبين الرجل في كافة الميادين، حيث تشير المادة 28 أن المرأة كالرجل من حقها انتخاب المهنة التي ترغب بها، شرط ألا تتعارض مع الإسلام والمصالح العامة وحقوق الآخرين. وتقول النائبة السابقة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني رفعت بيات إن دور المرأة في المجتمع الإيراني أصبح مؤثراً وفعالاً أكثر مما كان عليه في عهد الشاه محمد رضا بهلوي قبل 45 عاما، وأشارت إلى الإقبال اللافت للفتيات على التعليم، حيث تقدر الإحصائيات الأخيرة نسبة طالبات الجامعات بـ 63% مقارنة بالذكور، وهو ما يعد برأيها دليلاً على الدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإيراني. وتضيف بيات أن النظرة المادية التي كانت تنظر للمرأة في زمن الشاه بسبب غزو الثقافة الغربية آنذاك قلصت من دورها خاصة في الحياة السياسية، ودفعت بالعديد من النسوة إلى عدم المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية. ولاحظت أن الثورة الإيرانية أعطت المرأة منزلة رفيعة بسبب اهتمام الإسلام بها، فاستلمت مناصب سياسية هامة كمستشارة رئيس الجمهورية، وحصلت على مقاعد في البرلمان عبر انتخابات شعبية. شكرا لطيب المتابعة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وأحيي ضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري الأكاديمي وأستاذ جامعي من طهران. سلام عليكم دكتور.
هذه الأيام الأطرة.
حياك الله، يا أهلا وسهلا. حياك الله دكتور. أنا يعني حسب الدساتير التي وردت إلي بأنه أخذ من وقتك ربع ساعة فقط، لأنه يبدو أنك الآن في الجامعة. نعم أي. إن شاء الله يكون خير، وشكرا شكرا على هذه الفرصة يا دكتور. حياك الله. في البداية دكتور، يعني نحن نتساءل عن ضرورة المشاركة والفهم السياسي لدى طالباتنا وفتياتنا، لماذا هناك ضرورة لهذه المشاركة وهذا الفهم السياسي؟
طبعا كما نلاحظ أن شريحة النساء والإناث بالجميع المجتمعات لها دور كبير في مساهمة مع الجنس الآخر في تقرير المصير لكل مجتمع، ولا شك أن هذه النسبة الكبيرة من عدد السكان من المواطنين في مختلف المجتمعات مهما كانت المجتمعات الغربية والشرقية لا يمكن إنكار هذا الدور الفاعل والإيجابي للمرأة. وأحيانا نلاحظ أن الوعي السياسي والمشاركة الاجتماعية التي تتحقق لشريحة النساء والمرأة في المجتمع تساعد في تقدم هذا المجتمع لما لها من شخصية وهوية إنسانية مشتركة مع الرجل في كثير من خصائصها وسماتها وملامحها، ومختلفة عنها في الجوانب التي يمكن أن تتكفل المرأة مسؤولياتها في المجتمع. ولذلك عندما نتحدث عن شخصية المرأة والوعي السياسي لطالباتنا وبناتنا وفتياتنا في المجتمع، لا نتحدث فقط على مستوى الإنسان العادي، بل نتحدث عن المواطن الذي يقوم بأداء مسؤوليته في تجاه المساهمة مع الجنس الآخر. فلذلك حتى من منطلق التفكير الاجتماعي نلاحظ أن دور المرأة إذا كان يعني يحظى هذا الدور بالوعي السياسي والاجتماعي يمكن أن تؤديها المرأة بشكل أفضل وأحسن. وهذا ما يكلفنا بأن نوفر المجال المناسب للمساهمة الاجتماعية للمرأة. فخاصة وإن هذا الحديث لا يقتصر فقط على المرأة داخل بيتها كأم كزوجة، بل إنها تتجاوز إلى الساحات الاجتماعية. والساحات الاجتماعية بحاجة إلى الوعي والمعرفة المباشرة، وهذا ما يؤدي إلى ضرورة توفير الأصعدة والمجالات والساحات التي يمكن أن تقوم المرأة بالنشاطات التي تتناسب هويتها. وعندما نتحدث عن تناسب هذه الهويات والخصائص للمرأة، بمعنى أننا نقدم إليها مسؤوليات تنسجم مع العناصر والقدرات والقابليات الكامنة في هذه الشخصية في المجتمع.
نعم، أحسنتم دكتور. طيب، آثار هذه المشاركة على صعيد الفتيات والنساء أين يمكن مشاهدتها؟
طبعا ممكن أن نخصص 3 مجلات رئيسة بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الساحة الاجتماعية. أولا الساحات العلمية والمعرفية، فلا شك أن المجتمع خاصة المجتمعات التي نحن نعيشها في هذه الفترة الراهنة، حيث أن التقدم الإيجابي لا يتحقق لأي مجتمع إلا عن طريق زيادة المعرفة والوعي والعلم. ولذلك أن المؤسسات والمراكز العلمية كالجامعات والمراكز الأكاديمية كلها ممكن أن تكون مجالا مناسبا للنشاط المعرفي والعلم للمرأة. هذا يعني طبعا إذا تقدم المستوى العلمي للمجتمع في شريحة النساء تكون إيجابي. هاي نقطة. نقطة ثانية المجالات المهنية، فالمجالات المهنية كذلك ليست حكرا على جنس الذكر والرجالي، بل هناك، ولا أريد أن أخصص مع الأسف البعض أختي الكريمة، نحن نسمع أن البعض عندما يتحدثون عن تكفل المرأة بالنسبة إلى بعض هذه المهن يقولون نعم التمرير التعليم، لا طبعا إن نسبة الاستثناءات الموجودة لعدم تدخل المرأة في بعض المهن ضئيلة جدا بالنسبة إلى المجالات الواسعة التي يمكن أن تقوم المرأة بأداء مسؤوليتها المهنية في ذلك المجال. والنقطة الثالثة طبعا المجالات التربوية الاجتماعية. نحن نلاحظ أن اليوم أن المؤسسات المدنية أكثر أهمية من المؤسسات الحكومية، فالمؤسسات المدنية هي التي تقوم بأداء خدمات اجتماعية، تكافل اجتماعي وما شابه ذلك. فنلاحظ أن المرأة أكثر تناسقا مع مثل هذه الخدمات الاجتماعية وممكن أن تتكفلها. فنموذج كبير في مجتمعنا، ونحن نعتقد أن مجتمعنا على وشك التقدم الكبير في توفير المجال للنشاط النسوي، حيث أن الجامعات والمراكز العلمية والمراكز الاجتماعية وكذلك النشاطات حتى الاقتصادية ممكن أن تكون مجالا مناسبا ومثالا متجسدا لهذا الدور الإيجابي الفاعل.
أحسنتم دكتور. طبعا نحن عشنا أيام الحرب المفروضة ورأينا بأن أقل ما قدمت المرأة والفتاة، وهذا إن دل على شيء يدل على الوعي والبصيرة السياسية، وهي الدعم، تكون هي الداعم المحفز والمحرك للرجل للمشاركة في جبهات القتال. طبعا هذا الشيء نحن الآن نراه، لحد الآن نرى هذا الدعم موجود، ونراه أيضا في لبنان، في سوريا، في اليمن، حضور النساء. يعني حينما يأتون بخبر استشهاد ابنها مثلا تراها تزغرد الأم، يعني فهذا يعني يعطي دعم كبير جدا جدا بالنسبة للرجل على الأقل في هذا المجال. يعني
صحيح. طبعا لا يمكننا أن ننكر الدور المباشر للجانب التربوي للمرأة داخل البيت. فنلاحظ أن الجيل الراقي والواعي والجيل النشط لا يمكن أن يتربى إلا عبر التربية الإيجابية المتحققة، وإن رعاية الأم بالنسبة لهذه التربية لا بديل لها أبدا. فلذلك ما تفضلت بأن في مثل هذه الأحداث والمشاهد التي مهما كانت تاريخية أو كانت راهنة في هذا الأمر، إن المساهمة العاطفية والتربوية إضافة إلى المساهمة الاجتماعية للمرأة تجسد دورا كاملا وأحجية كاملة مما يحتاج إليه كل مجتمع. فكما تفضلت إن الجندي الذي يضحي بنفسه ويدخل في معركة النضال والجهاد والكفاح مع الأعداء مهما كان في لبنان أو في سوريا أو في غزة أو في أي منطقة من العالم، ولا لا نريد نحن أن نخصص الموضوع فقط بالمسلمين، هذه هي ظاهرة إنسانية بكامل ما لها من دلالة. فإن الدعم العاطفي والدعم الروحي لا يتحقق إلا عبر تلك المرأة المربية التي قامت بتربيته. فلذلك إن الشجاعة والملامح والمكارم والفضائل الراقية السامية في شخصية كل إنسان لا تتجسد ولا تتحقق إلا من خلال تلك القاعدة التربوية التي حصل عليها ونالها عن طريق الأم والأسرة. ونحن لا نشك بأن الأساس، الحجر الأساس في التربية الأسرية هي تربية الأم. نعم، إن الأب يتكفل كرب الأسرة لتوفير الإمكانيات وتلبية الحاجات والإشراف على البيت، لكن إن الأساس التي تكون هوية الإنسان وشخصية الإنسان إن هذا يتحقق عبر تربية، والتربية هي تتكفلها وتتولاها الأم. وهذا يعني طبعا أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة المهمة، أحيانا التركيز المبالغ فيه على الدور داخل البيت يسبب إلغاء أهمية الدور للمرأة خارج البيت. وعلى العكس من ذلك، إن التركيز على أداء الدور
خارج البيت يؤثر على داخل البيت.
ونحن نعتقد أن الشكل السليم والمناسب والصائب لهذا أن يجمع بين الأمرين حسب قدرات وقابلية المرأة. فالمرأة التي تخصص مثلا أكثر من 10 ساعات خارج البيت فهي ممكن أن يعني لا تهتم بمسؤولية التربية، والمرأة التي تبذل جميع يعني قدراته وقواتها وإمكانياتها داخل البيت ممكن أنها لا تطلع بشكل اجتماعي بشكل مناسب في المجتمع. فإن النموذج المناسب أن يكون الجمع بين أداء دور المرأة متناسب مع شخصياتها خارج البيت وأداء مسؤوليتها في داخل الأسرة كأساس تربوي للأولاد.
أحسنتم دكتور، لكن أنا يعني قبل أن ألتقي بحضرتك تحدث عن هذا الموضوع، يعني حتى في إيران في الجمهورية الإسلامية قبل انتصار الثورة الإسلامية النظرة التي كانت على المرأة تتشابه كثيرا مع النظرة الغربية التي تنظر إلى المرأة كأداة كسلعة. فما هي الآن يعني مع الأسف الشديد ونرى هناك البعض من فتياتنا ينجرفون خلف هذه التيارات وخلف هذه الأمور، لكن ما هي الآثار السلبية التي تتركها هذه يعني على فتياتنا؟
طبعا أختي الكريمة أنت تعرفين والمستمعون الكرام يعرفون بأن لا يمكن تطبيق أي خريطة لأي مجتمع على مجتمع آخر. فإن المجتمع الليبرالي على سبيل المثال، المجتمع الغربي نحن نعتقد بأن الفكر الليبرالي التي تقول بأن الحريات الاجتماعية هي ممنوحة لجميع بأي شكل كان. ونحن الآن لا نريد أن ندخل في مجال الطعن بهذا النموذج الليبرالي الموجود في المجتمع الغربي، لكن نلاحظ أن الفكرة الدينية الإسلامية حسب ما نفهمه من الإسلام يعطي المرأة عنصرين أساسيين، عنصر الحقوق وعنصر المسؤولية. فالمرأة لها حقوق، فإذا قصرنا في تقديم هذه الحقوق للمرأة، حقوق الأسرية، حقوق اجتماعية، حقوق علمية، حقوق حتى حقوق عاطفية، صح؟ فإذا تمكننا من أن نمنح المرأة هذه الحقوق ممكن أن نطالبها بأداء مسؤولياتها، صحيح؟ وإن هذه المسؤوليات ولم تكن تقتصر فقط على مسؤولية إنجاب الأولاد وحتى تربية الأولاد، بل إنها تتجاوز إلى مراحل جديدة وهي مراحل الدور الاجتماعي، الدور الاجتماعي والدور العلمي. وإن هذا التكاتف الموجود بين الرجل والمرأة في أداء مسؤولية المسؤولية الاجتماعية يسبب أن يكون ذلك المجتمع يهتم بالعنصرين الأساسيين الحقوق والمسؤولية والمسؤولية نعم. ولذلك إن النموذج الغربي ونحن لسنا بصدد أن نعرف تلك الآفات التي ألمت بشخصية المرأة وضربت مثالا واستخدمت المصطلح المعروف كالسلعة يتعاملون معها كالسلعة، لكن أنا أعتقد أن أولا تكريم المرأة بأنها هي المواطن الأول وليس نعم. المواطن من الدرجة الثانية هاي الفكرة. النقطة الثانية طبعا إن تحديد تلك المجالات الضيقة التي يمكن أن لا تتدخل فيها المرأة بسبب صعوباتها لا بسبب عدم قابلية المرأة نعم. فلذلك مثلا عندما نقول إشراف على عملية التعدين أو مثلا بعض المهن الصعبة لا يمكن بأن نقول إن
هي بالأحرى لا تتناسب مع أنوثتها وليس مع قابلياتها يعني أكيد تستطيع أن تفعل هذه الأمور
أكيد. فإذا قمنا بمثل هذه الفكرة وإن هذا بحاجة إلى توعية وتثقيف في المجتمع وليس فقط، حتى أنا أعتقد أن بعض الملتزمين بالدين أحيانا أخطأوا في تلقي الفكرة الدينية بالنسبة إلى المرأة لا. وصراحة القائد الإيراني الله يحفظه دوما في مناسبات مختلفة عندما يشير إلى دور المرأة يشير بأن المرأة مع الاحتفاظ على كرامتها ومكانتها الاجتماعية لابد أن تتمتع بحقوقها والحصول على هذه الحقوق.
دكتور مسعود فكري أستاذ جامعي وأكاديمي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة وشكرا جزيلا.
أشكرك مرة أخرى وأحييك وأحيي المستمعين.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا
في أمان الله.
في أمان الله. إشارة خضراء،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. سعى الإمام الخميني قدس سره الشريف باعتباره مفجر الثورة الإسلامية جاهدا لإحياء مكانة ومنزلة المرأة في المجتمع الإيراني التي لم تكن في ظل السياسات الثقافية لنظام الشاه البائد قبل انتصار الثورة أكثر من سلعة وأداة ترويجية ووسيلة لعرض أنوثتها وجاذبيتها الجسدية، ذلك أنه وبمجيئه وانتصار الثورة تمكنت المرأة الإيرانية من كسر الحاجز الذي كانت سجينة فيه واستعادت مكانتها وهيبتها ومنزلتها الرفيعة التي دعا الإمام الخميني إلى استعادتها حينما قال: إن هذه النهضة التي شهدتها المرأة في الدول الإسلامية وخصوصا إيران هي التي بدلت شخصية المرأة وحولتها من التجميل وعرض الأزياء والإغراءات الجسدية إلى القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. تؤمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا فهي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين الجمهورية المنبثقة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وتحرص الدولة على تعزيز مكانتها في كافة المجالات واتخاذ كافة التدابير التي تكفل لها حماية كافة حقوقها. وتجدر الإشارة إلى أن الإمام الخميني بنى فكره على تعاليم الإسلام الحنيف بخصوص تعامله مع المرأة وتمكينه لها، مقتديا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي نجح بمعجزة وتسديد إلهيين في قلب المجتمع الجاهلي المتحجر الذي هضم حق المرأة واحتقرها حتى وصل إلى الوأد المادي بعد وأد مكانتها معنوية. سار على نهجه الشريف خلفه الصالح الإمام السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، مثمنا جهود المرأة الإيرانية في إنجاح الثورة وواعدا بتقديم الغالي والنفيس لها لمواصلة مشوارها المشرف.
نعم أحبتي الكرام، الإمام الخامنئي دام عزه يقول: زوجات المجاهدين والقادة وأمهاتهم هن آيات من الصبر والمقاومة. لقد تحملن المصاعب، أرسلن أبناءهن إلى الجبهات، استشهد الكثير منهم وجرح البعض الآخر، وبقيت أمهاتهن وزوجاتهن الصابرات والمقاومات كالجبال الراسخة والشامخة. كما قدمت النساء الإيرانيات أموالهن ومجوهراتهن وممتلكاتهن الثمينة للمقاتلين، الشاهد على ذلك قول الإمام: لقد أثبتت النساء في عصرنا أنهن تعدلن الرجال في الجهاد، بل متقدمات عليهم. إن نساء إيران جاهدن جهادا إنسانيا عظيما كما جاهدن جهادا ماليا كبيرا، كنا سباقات في النهضة وفي الإيثار بالمال أيضا، ولقد آثرن المستضعفين بمجوهراتهن وحليهن. وهذا الشيء أحبتي الكرام، وحسب تربيتنا الإسلامية العربية الشيعية والسنية أيضا، بأنه نحن بيئتنا تربي هكذا فتيات، تربي هكذا أمهات، تربي هكذا زوجات صابرات مقاومات، ويقدمنا الغالي والنفيس لإعلاء شأن الإسلام، لإعلاء شأن ولدعم أولادهم وأزواجهم. وذكرنا هذا المثال بأنه حتى إن كان في إيران أو في بلدان أخرى التي الآن تقاوم الأعداء، فهي حينما تسمع خبر استشهاد ولدها تزغرد وتستقبل هذا الخبر بالزغاريد. هذه ممكن تكون خفيفة على اللسان، لكن والله ثقيلة جدا في الميزان، لأنه ممكن قولها يكون سهل جدا، لكن عمليا صعبة جدا جدا على أم بأن تستقبل فلذة كبدها بالزغاريد. كل هذا لتقدم صورة واضحة لمن حواليها وللعالم أجمع بأننا ربينا هكذا جيل، بأننا أعطينا هكذا صورة للعالم في دفاعنا عن مبادئنا وقيمنا. طيب أحبتي الأفاضل، نستقبل اتصال من العراق الأخ عبد الحسين الشريخي، ومن الأهواز الأخت إلهام حميدي، نستمع إلى مداخلاتهم وإلى بصماتهم الصوتية.
نعم، بداية أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش اليوم الذكرى السنوية للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 على يد طلبة الجامعات، حيث شاركت في هذا الحدث المصيري الطالبات أيضا، وكان للنساء حضور فعال في هذه الحركة التي وصفها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه آنذاك بالثورة الثانية. لقد باتت المرأة الإيرانية تخطو في مسار مميز ببركة الثورة الإسلامية، وسجلت ملاحم وصفحات مشرقة قبل وبعد الثورة الإسلامية وإبان فترة الدفاع المقدس، حيث كانت المرأة الإيرانية من شتى القوميات العربية والكردية والبلوج والتركية وسائر القوميات الداعمة لجبهات القتال، وأيضا عندما كانت تتطلب الضرورة تدخل إلى ساحة القتال بنفسها، كما لنا أكثر من 6,000 شهيدة استشهدت في فترة الحرب المفروضة. نرى المرأة الإيرانية اليوم في ميدان العلم والعمل والسياسة والرياضة، وتبرز وتقطع أشواط وتصبح عالمية، وتتميز على مستويات عالية مع حفاظها على الدين والعفة والوقار، رافعة عالم بلادها. المرأة في بلادنا قادرة على إبراز شخصيتها مع حفاظها على وقارها وحجابها الإسلامي في مختلف الميادين، ومد يد العون للشعب والثورة والمشاركة في مختلف السوح. كما نرى في هذه الأيام مبادرة المساعدات الذهبية وتبرع المرأة الإيرانية بما تملكه من ذهب وزينة لدعم محور المقاومة وأداء دور فعال في الدفاع عن مظلومية شعبي غزة ولبنان ومواجهة الغطرسة العالمية بغلمها وبفكرها وبما تملكه لتثبت أنها خطوة بخطوة مع الثورة ومع المقاومة وتؤدي الدور المفروض عليها كما تعلمت من سيدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وسيدة الصبر وجبل الصبر السيدة زينب الكبرى عليها السلام والنصر مع المقاومة وحليف الحق وهذا ما وعد به القرآن الكريم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهام حميدي من قناة الأهواز الفضائية.
تحية طيبة إلى مستمعي إذاعتكم الكريمة تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران العربية والشكر الجزيل لكم. المرأة أنا أعتبر نصف المجتمع إذا كانت تفعل الدور الأساسي للمرأة كما فعلت الجمهورية الإسلامية ودخول المرأة والطالبة في المجال السياسي تلك الديمقراطية الجديدة حتى تنسجم الأفكار النسائية مع أفكار رجالية وتأخذ الدور الحقيقي كما فعلت سيدتنا ومولاتنا زينب عليه السلام في معركة الطاف عندما تحدث حددت بالأسلوب الدين والأسلوب السياسي في قصر يزيد آنذاك أدركت وأوصلت الفكرة إلى يومنا هذا بأن الثورة الحسينية ثورة عطاء ثورة ثبوت الدين. فاليوم الجمهورية الإسلامية حدث ذلك الحذو الذي أنا أعتبره خطوة إيجابية لتعزيز موقف المرأة في المجال السياسي ويأخذ الدور الحقيقي لها. فالمجال هذا في منعطف جميل جدا حتى تحسب المرأة في أفكارها تحسب في عملها تشارك الرجل في ليس الأمور العامة أو الأمور الوظيفية الأخرى وإنما في العمل السياسي حتى تدرك بأنها غير مهمشة وإنها لها تركيزة أو مرتكز أساسي في الإسلام وفي الفكر الديني أو الفكر الذي يحذو حذو إلى جعل المرأة تأخذ بالمنظور السياسي بالمنظور الثقافي وتمارس أدوارها. وهذه الحالة اليوم طبعا الجمهورية الإسلامية شكر جزيل لها لأنها لا تريد أن تهمش المرأة لا تريدها أن تركن في عمل وظيفي البسيط أو في عمل المنزل لا شاركتها في أمور أخرى لأنها تمتلك فكرا كبير تمتلك عقيدة وخاصة المرأة المسلمة مثل الفتاة الإيرانية أو المرأة الإيرانية تتمعن بالفكر الديني والذي يتمعن بالفكر الديني له أفكار تخدم المجتمع تخدم الصالح العام تخدم كل العالم لأنها امرأة تنظر للأمور غير المرأة التي ليس لها دين لأنها أفكار المرأة الإيرانية أفكار عظيمة تتمتع بالمصداقية تتمتع بالإيمان الحقيقي ونسأل من الله أن يديمكم ويديم تلك السياسات التي شاركت بها المرأة حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان ونسأل من الله نحفظ الجمهورية الإسلامية والشكر الجزيل لكم أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
الشكر موصول وموفور للمستمعين الكريمين الأخت إلهام حميدي من أهواز والأخ عبد الحسين الشريخي من العراق وأشكر مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين شكرا جزيلا بعثت بهذه البطاقة وكتبت في هذا البرد سلام على الأقدام المنغرسة في أعالي الجبال سلام على الأيادي القابضة على الزينات شكرا لك يا مريم جعفر حبيب. وأجمل توصيف وصف المرأة هو الشاعر معز عمر بخيت يقول يا امرأة توثق عصب الرؤية والإصرار يا امرأة تعرف كيف تقود النصر بكل وقار يا امرأة بين يديها الحق شعار وديار تنهض خلف ديار لأنين الناس وللأنفاس لجرح النجوى والأقدار يا امرأة صارت في خارطة المجد إطار يا امرأة تعرف كيف ستبني بين ضياء الحب وبين ظلام الزمن الصعب جدار يا امرأة سكبت في صحراء الوجد يقينا فاض حنينا كالأنهار. شيئا فشيئا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الكرام، وأشكركم على طيب المتابعة، طيب الاستماع، طيب الاهتمام بالبرنامج، وأقول أخيرا رباه عونك فالأمواج عاصفة ومركبي تائه والبحر مسجور من اجتهاد وسعي في مناكبها، ومنك يا ربي توفيق وتيسير. شكرا لكم أحبتي الأفاضل ودمتم بخير.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات. اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتساريم بمسيرة زواري وتدك آلياته في النصيرات. إلى التفاصيل، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية بصلية صاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إيلاكيم والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية لقوات الاحتلال جنوبي مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف حزب الله كذلك قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية. وقصف حزب الله 3 مرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بصليات صاروخية. كما استهدف مجاهدو حزب الله مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإيليت حشاحر بصليات صاروخية، فيما دمر المجاهدون دبابة ميركافة عند بوابة المطلة بصاروخ موجه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تخطي حصيلة الشهداء حدود 2980 مع تجاوز عدد المصابين عتبة 13,400 حالة منذ بدء العدوان على البلاد. الإعلام اللبناني أفاد بشن طيران الاحتلال غارات على منطقتي مرج حروف وعرب صليم في النبطية جنوبية البلاد، لافتا إلى استهداف مناطق متفرقة بقضاء بنت جبيل. في السياق ذاته نقل الصليب الأحمر اللبناني جثامين 5 شهداء من بلدة وط الخيام، مؤكدا وجود 16 شهيدا آخر تحت الأنقاض. وفيما تعرضت حديقة مدينة الصور لغارة معادية، ارتقى 3 شهداء بقصف بلدة